نعم.
قال الحافظ رحمه الله: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وقت واحد، وقول ابن زي وغيره حديث حسن صحيح، فالتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قول، صحيح باعتبار وصفه عند قول. وغاية ما فيه أنه خلف منه حق التردد، لأن حقه أن يكون حسن أو صحيح، هذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد.
طيب حسبك. لا يزال الكلام موصولا على مبحث الحسن، وقد تقدم معنا الكلام على تعريف الحديث الحسن والفرق بينه وبين الحديث الصحيح، ولا سيما إذا تعددت طرق الحسن، فإن الحسن إذا تعددت طرقه صار صحيحا باعتبار المجموع. وهذا الكلام إنما هو على الحسن لذاته، فهناك قسم آخر سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال: فإن جمع، ضمير التثنية هنا يعود إلى القسمين المتقدمين وهما الصحيح والحسن، ولهذا قال: أي الصحيح والحسن في وصف واحد. فإن جمع أي في وصف واحد، كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. والكلام هنا على الترمذي خاصة رحمه الله، وإن كان غيره قد عبر بهذا كما أشار الحافظ رحمه الله، فوجد ذلك في كلام شيخه البخاري وكذلك في كلام غيره من العلماء، إلا أن استعمال هذا اللفظ في شأنهم قليل، وإنما الذي أكثر منه هو الترمذي رحمه الله، والكلام عليه خاصة لأن الإشكال إنما جاء من خلال تعريفه هو للحديث الحسن كما سيأتي إن شاء الله. فالكلام هنا على الترمذي خاصة، ما الذي يقصده بقوله حديث حسن صحيح؟ يقول الحافظ: فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل التفرد منه بتلك الرواية. قبل هذا نأتي إلى أصل الإشكال. يقول: وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفي. هذا هو أصل الإشكال في المبحث. هذا المبحث بارك الله فيكم من المباحث المشكلة جدا في مباحث الحديث الحسن، وسنعرف في نهاية الكلام إن شاء الله أنه ما من توجيه قيل إلا وفيه نظر وعليه تعقبات. فهذا المبحث من المباحث المشكلة جدا، وأصل الإشكال كما قال الحافظ رحمه الله أن الحسن قاصر عن الصحيح. يعني إيش موجود عندك في العبارة؟ هذا حديث حسن صحيح، يعني جمع بين الوصفين لحديث واحد. يعني لو قلنا هذا حديث حسن وهذا حديث صحيح ما في مشكل، لكن المشكل في ماذا؟ أن تجمع بين الوصفين لحديث واحد، لأن وصف الحسن نازل عن وصف ماذا؟ عن وصف الصحة. قلنا الحديث الصحيح، الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح في ماذا؟ في ضبط الرواة. فالضبط الذي يشترط في الحديث الصحيح لا بد أن يكون تاما، وأما الضبط المشترط في الحديث الحسن فإنه يكون خفيفا. يعني إذن الحديث الحسن نازل عن رتبة الحديث الصحيح. فكيف يكون الحديث الواحد فيه قصور وفيه عدم قصور. لأن الحديث الحسن فيه قصور بالنسبة لماذا؟ للضبط، الضبط فيه قصور، والحديث الصحيح فيه عدم ذلك القصور. فكيف يكون الحديث الواحد يقصر راويه عن الضبط ويتوافر فيه تمام الضبط؟ كيف؟ هذا معنى قوله ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. إثبات للقصور من جهة الإيه؟ الصحة، لما يقول حسن صحيح يبقى أثبت، معذرة، إثبات القصور من جهة الحسن، يقول حسن صحيح يبقى أثبت القصور عن درجة الصحة عندما قال حسن، ونفى القصور عندما قال صحيح. هنا أصل الإشكال في هذا المبحث وتعددت فيه التوجيهات والآراء. أول توجيه معنا مما ذكره الحافظ رحمه الله أنه قال، ارجع إلى الكلام، للتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، يعني المجتهد الذي يحكم على الحديث يقول حديث حسن صحيح، يتردد في الناقل يعني في ناقل هذا الحديث في الراوي هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، يعني هذا الراوي الذي روى الحديث هل توفر فيه تمام الضبط أم قصر عن تمام الضبط فصار ضبطه خفيفا. فالمجتهد يتردد، ولهذا التردد عبر بتلك العبارة فقال حسن صحيح. كيف؟ نريد مزيدا من الشرح. قال ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، يعني الآن الحديث من رواية زيد، وزيد هذا تردد فيه النقاد، اختلف فيه النقاد، فمنهم من يعتبره تام الضبط ومنهم من يعتبره خفيف الضبط. فالذي يعتبره تام الضبط يحكم على حديثه بماذا؟ بالصحة، والذي يعتبره خفيف الضبط يحكم على حديثه بالحسن. فلما تردد النقاد في حال هذا الراوي اقتضى ذلك للمجتهد كالترمذي مثلا أنه يراعي هذا الاختلاف بين وجهات النظر. يقول الحافظ فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. يبقى نراعي وجهة النظر الأولى، من اعتبر أن زيدا هذا خفيف الضبط فحديثه حسن، فنقول في الحديث حسن باعتبار وجهة نظر هؤلاء، ومن اعتبر أن زيدا تام الضبط فحديثه عنده صحيح، فنقول أيضا صحيح باعتبار وجهة نظر الفريق الثاني. يقول الحافظ وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. هذا جواب من الحافظ عن إشكال. كيف؟ الآن فهمتم الجواب؟ توجيه يعني، لما قال حسن صحيح هذا للتردد في حال الراوي بين النقاد، فهو حسن باعتبار رأي قوم، صحيح باعتبار رأي قوم آخرين. طيب هنا أتى إشكال، أجاب بعض العلماء أو تعقب بعض العلماء هذا التوجيه فقال لو كان الأمر كما تقولون لكان الترمذي يقول حسن أو صحيح، يعني عبارة الترمذي في الأصل إيش هي؟ حسن صحيح. قال يا جماعة لو كان كما تقولون لكان الترمذي يقول ماذا؟ حسن أو صحيح. فأجاب الحافظ هنهاء عن هذا التعقب فقال غاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، حرف التردد اللي هو إيش؟ أو هنا للتردد، فحذف هذا الحرف تجوزا، كما حذف حرف العطف من الذي بعده، هذا الذي سيأتي في الكلام إن شاء الله. قال وعلى هذا، يعني على هذا التوجيه الذي ذكرناه، فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. كيف؟ قبل ما تنظر في التعليل، دي قضية مفهومة ولا لا؟ إنه ما يقول فيه حسن صحيح على التوجيه الذي ذكرناه هو متردد فيه، وما يقول فيه صحيح قد جزم فيه، فأيهما أقوى، الجزم أم التردد؟ الجزم. ولهذا قال لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. يعني التوجيه الذي ذكرناه هو في صورة معينة لما يقال فيه حسن صحيح، هذه الصورة هي إيش؟ التفرد. لو ما عندنا إلا هذا الإسناد، ما عندنا إلا رواية زيد هذا الذي يحسن حديثه قول ويصححه آخر. طيب صورة أخرى، لأنه يمكن أن يقال في الحديث حسن صحيح وليس فيه تفرد، هذه صورة أخرى، طيب إيش نقول؟ نعم،
قال وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي.
هذه هي الصورة الثانية. طيب يا جماعة، عند التعدد لو كان للحديث أكثر من إسناد فما معنى قول الترمذي حسن صحيح؟ يقول فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، يعني يكون للحديث إسنادان، فالإسناد الأول صحيح والإسناد الثاني حسن، يعني الإسناد الأول كان راويه إيه؟ ها؟ تام الضبط، والإسناد الثاني كان راويه خفيف الضبط، والحديث واحد، المتن واحد، له إسنادان، فإذا حكمنا على الحديث كله نقول حسن صحيح، أي حسن باعتبار الإسناد الأول، صحيح باعتبار الإسناد الثاني. طيب على هذا التوجيه يقول الحافظ فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح، يعني عكس الصورة المتقدمة، في هذه الصورة يكون ما يقال فيه حسن صحيح أعلى مما يقال فيه صحيح. كيف؟ لأن حسن صحيح على هذه الصورة، قبل ما تنظر في التعليل برضو، حسن صحيح على هذه الصورة حقيقته ماذا؟ أن له طرقا متعددة، وأما ما يقال فيه صحيح إذا كان فردا، لأنه قد يكون صحيحا وله طرق أيضا، لكن إذا كان صحيحا وهو فرد فأيهما أقوى؟ ما له إسناد واحد ولا ما له أكثر من إسناد؟ ولهذا قال لأن كثرة الطرق تقوي. تمام؟ هذا توجيه الحافظ رحمه الله تعالى، وانتبه معي الآن. هذا التوجيه في الحقيقة مركب من توجيهين، التوجيه الأول الذي ذكره في حالة التفرد هو توجيه ابن دقيق العيد. تمام؟ التوجيه الأول الذي ذكر في حالة التفرد هو توجيه ابن دقيق العيد، والتوجيه الثاني الذي ذكر في حالة التعدد هو توجيه ابن الصلاح. التوجيه الثاني توجيه ابن الصلاح. وعلى التوجيهين تعقبات وملاحظات. التوجيه الأول إيش قلنا فيه؟ حسن باعتبار التردد، حسن صحيح باعتبار التردد في صفة ناقله، فهو حسن عند قوم، صحيح عند قوم. هذا التوجيه في الحقيقة مبناه على قول من كان يدخل الحسن في حد الصحيح، على من كان يدخل الحسن في حد الصحيح، وقد عرفنا أن هذا هو ما كان عليه المتقدمون من المحدثين قبل أن يستقر الاصطلاح. فحقيقة هذا التوجيه أن الترمذي يكون قد راعى ما كان يفعله المتقدمون من إطلاق الحسن في مسمى الصحيح. ثاني، حقيقة هذا التوجيه أن يكون الترمذي قد راعى دخول الحسن في مسمى الصحيح. يعني إذن يصير حقيقة هذا التوجيه ماذا؟ هذا حديث حسن صحيح، حسن عند من يعتبره حسنا، صحيح عند من يدخل الحسن في حد الصحيح ويسميه صحيحا. ثاني، حسن صحيح يعني ماذا؟ يعني باعتبار أن بعض المحدثين يدخل الحسن في حد الصحيح فأنا أصفه بالصحيح مراعاة لقول هؤلاء، لكن هو في الحقيقة ماذا؟ حسن على الناحية الاصطلاحية، على الناحية الاصطلاحية الخاصة بالحسن هو حسن، لكن باعتبار أن بعض المتقدمين يدخل الحسن في حد الصحيح فهو صحيح بهذا الاعتبار. يبقى نقول بعبارة أخرى حتى تفهموا الكلام، حسن باعتبار الصورة الاصطلاحية أن راويه يحسن حديثه اصطلاحا يعني خفيف الضبط، صحيح باعتبار أن المتقدمين كانوا يسمون الحسن صحيحا. فهمنا يا جماعة ولا لا؟ طيب انتظر لو سمحت، فهمنا؟ طيب يبقى ده معنى التوجيه، علشان نفهم معنى هذا التوجيه. ما الملاحظة التي على هذا التوجيه؟ هي ملاحظات متعددة، لكن لأن مقامنا مقام اختصار نكتفي بملاحظة واحدة، وهي أننا وجدنا الترمذي يطلق هذه العبارة على الصحيح المتفق عليه، على الصحيح المتفق عليه، يعني وربما يكون من أصح الأسانيد أيضا. طيب هذا تعقب على التوجيه صحيح ولا لا؟ صحيح لو أنت فاهم التوجيه. أنا قلت التوجيه إيه؟ إنه حقيقة هذا التوجيه أن يكون الحديث في الحقيقة حسنا، لكنه سمي صحيحا باعتبار من يدخل الحسن في حد الصحيح. طيب لما الترمذي يطلق هذه العبارة على ما هو صحيح لا حسن، يبقى ده قدح في التوجيه ولا لا؟ قدح فيه طبعا، لا سيما إذا أطلقه على الصحيح الذي لا يختلف فيه أحد، يعني ما هوش حسن عند قوم صحيح عند قوم كما قلنا في التوجيه، لا هو صحيح عند الجميع ويكون من أصح الأسانيد، ومنهما يكون متفقا عليه عند الشيخين. وقد عرفنا أن الترمذي تلميذ لمن؟ للبخاري رحمه الله الذي هو أحد الشيخين. فهذا قدح مباشر في التوجيه. خلاص؟ طيب نأتي إلى التوجيه الثاني. قلنا التوجيه الثاني توجيه من؟ ابن الصلاح، هو الذي نص عليه في المقدمة. أيضا عليه ملاحظات نكتفي منها بواحدة، وهي أن الترمذي كثيرا ما يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ليس له إلا إسناد واحد فقط، وباعتبار إسنادين ربما لا يكون الحديث كذلك، ربما يكون له طرق كثيرة كثيرة جدا، ومنه كما ذكرنا ما يكون متفقا على صحته وله طرق متعددة ربما تصل في بعض الأحيان إلى منزلة التواتر. فهذا أيضا قدح في الجواب الثالث. نكمل الكلام. قال الحافظ فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن، أنت لم تقرأ معذرتك.
قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما كنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا وكل حديث
حسن إسناده، هذا خطأ، حسن إسناده نعم.
فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا وكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريفه ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلذلك على ما ألهم وعلم.
انتبه معي الآن جيدا. يقول رحمه الله: فإن قيل، هذا استشكال، قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ نحن ننتقل الآن إلى اصطلاح آخر أو عبارة أخرى للترمذي رحمه الله. نحن الآن تجاوزنا مسألة ماذا؟ حسن صحيح. نتكلم الآن في مسألة حسن غريب. الاستشكال من جهة ماذا؟ من جهة أن الترمذي رحمه الله لما عرف الحديث الحسن اشترط فيه أن يروى من طرق، اشترط فيه أن يروى من طرق، من غير وجه يعني من طرق. طيب عندما يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا له طرق ولا ليس له طرق؟ ليس له طرق. طيب كيف نجمع الآن بين الوصفين؟ أتى الحافظ رحمه الله في هذا الموضع بجواب لم يسبق إليه، وهذا جواب فيه من الدقة شيء كبير، وإن كان سيؤدي إلى أمر سأبينه إن شاء الله. قال الجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى. هذا في حد ذاته مبحث مستقل. رأيت هذه العبارة؟ هذا مبحث مستقل. ما هو الحسن الذي عرفه الترمذي؟ هل عرف الحسن مطلقا يعني مطلق الحديث الحسن، أم عرف نوعا وقسما وصورة من الحديث الحسن؟ هذا مبحث مستقل اختلفت فيه عبارات العلماء كذلك، والذي جزم به ابن الصلاح رحمه الله في تحريره المعروف وتبعه عليه الناس إلا من تعقده من بعض المتأخرين، لكن هذا هو الذي عليه العمل عند أهل الحديث، أن الحسن على قسمين، وأن الترمذي إنما عرف قسما فقط، إنما عرف قسما معينا، لم يعرف جميع الحسن، لم يعرف مطلق الحديث الحسن. قال: وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى. هذا مفتاح الجواب الذي أجاب به الحافظ. يعني الحافظ يريد أن يقول الذي عرفه الترمذي هو الذي يقول فيه حسن فقط، فحسن غريب وحسن صحيح وصحيح وغريب و كل هذا ليس داخلا في تعريفه أصلا، لأنه لم يعرف إلا ما يقول فيه حسن. فهمنا هذا؟ طيب نشوف الكلام. قال: وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. يعني إذا تنوعت أحكامه رحمه الله، فتارة يحكم بوصف واحد وتارة يجمع بين أكثر من وصف. قال: وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، الذي هو إيش؟ حسن. أول شيء مذكور عندك إيه؟ في الألفاظ هذه حسن. وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه، كتابه الذي هو ماذا؟ السنن. هو في حاجة تانية؟ فيه ولا ما فيش؟ فيه طبعا، لكن احنا نتكلم على ايه؟ على السنن. في آخر كتابه، وهذا هو الجزء المسمى بالعلل الصغير، لأن الترمذي له كتاب آخر وهو العلل الكبير، وأما العلل الصغير فهو ملحق في آخر سنن الترمذي. قال رحمه الله، يعني الترمذي: وما قلنا في كتابنا حديث حسن. يبقى هو يتكلم عما يقول فيه إيش؟ حسن فقط. طيب ما هو الحسن فقط عنده؟ فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. إذن الحسن عند الترمذي، مبحث مستقل أيضا. الحسن عند الترمذي، الحسن عند الترمذي ما استجمع ثلاث شروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول: لا يكون راويه متهما بكذب. الثاني: يروى من غير وجه. الثالث: لا يكون شاذا. كم هذه؟ ثلاثة. طيب الشرط الأول: لا يكون راويه متهما بكذب، ما مراده به؟ عندما يقال فلان ليس متهما بالكذب، كعموم، كعموم لفظي، يدخل فيه الثقة ويدخل فيه الضعيف. ليس متهما بالكذب، يعني نحن نفينا أمرا معينا فقط، أمرا واحدا فقط، وهو التهمة بالكذب. لكن الأحكام على الرواة كثيرة ومتنوعة ومختلفة، منهم من يكون ثقة، ومنهم من يكون ضعيفا، ومنهم من يكون مختلطا، ومنهم من يكون كذا وكذا، مراتب كثيرة جدا. التهمة بالكذب هذه مرتبة معينة، فعندما نقول ليس متهما بالكذب، هذا نفي لأمر معين، فدخل كل ما سواه حتى الثقة، لأن الثقة ليس متهما بالكذب. هذا من ناحية ظاهر اللفظ، إذا نظرت إلى مجرد اللفظ. لكن من ناحية مراد المحدثين عندما يطلقون مثل هذه العبارة، لا يقصدون بها من يحتج به على انفراده. هذا مهم جدا، وهو الذي ذكره الحافظ رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، ونقله عنه السيوطي في تدريب الراوي، وهذا مهم جدا. يعني إيش هذا؟ لأن بعض العلماء أدخل الصحيح في حد الترمذي للحسن، قال ليس متهما بالكذب، هذا دخل فيه الثقة، والثقة هو راوي الحديث الإيش؟ الصحيح. فنقول لا، عبارة الترمذي لها مراد خاص عند المحدثين. المحدث عندما يقول فلان ليس متهما بالكذب لا يعني أنه ثقة، هذا هو الأصل من ناحية استعمال المحدثين ومن ناحية اصطلاح المحدثين، إنما يعني به أنه لا يحتج به على انفراده. ليس متهما بالكذب يعني عنده سوء حفظ، عنده غلط، عنده غفلة، عنده نسيان، أو كما سيأتي في الكلام في المواضع التي ستأتي في ثنايا الكتاب إن شاء الله، من يقال فيه مستور. مستور يعني لم يعرف حاله من جهة الضبط، وهكذا. فكل هؤلاء متهمون بالكذب ولا ليسوا متهمين بالكذب؟ ليسوا متهمين بالكذب، ولكن هل يحتج بهم على انفرادهم؟ يعني هل يحتج بسيء الحفظ أو بمن عنده غفلة أو إلى آخره؟ لا. فمراد الترمذي إذن من هذه العبارة أنه مراد الترمذي من هذه العبارة كل من لا يحتج به على انفراده. ليس متهما بالكذب يعني الضعيف، بسوء حفظ، بغفلة، بما أشبه ذلك، المستور، أمثال هؤلاء. بل نص الحافظ رحمه الله على أنه يدخل في ذلك ما يعود إلى الإسناد، يعني الكلام اللي ذكرناه الآن يعود إلى الرجال، لكن هناك ما يعود إلى نفس الإسناد، ك كالانقطاع والإرسال، هذا متعلق بالرجال ولا متعلق بالإسناد؟ متعلق بالإسناد. قال: فمراد الترمذي يشمل هذا أيضا، فيدخل فيه ما يكون فيه ضعف في إسناده على وجه من هذه الأوجه. تمام، اعرف هذا الآن لأنه سنعود إليه إن شاء الله تعالى مرة أخرى عندما نتكلم على الضعيف الذي يتقوى عندما ينص الحافظ على هذا في النزهة إن شاء الله. يبقى هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: يروى من غير وجه، يعني لا بد أن يكون له طرق متعددة، وهذا وجه آخر في الرد على من أدخل الصحيح في حد الترمذي، لأن الصحيح هل يشترط فيه تعدد الطرق؟ الجواب لا، فهذا دليل آخر على أن الترمذي لم يقصد الحديث الصحيح. الشرط الثالث: لا يكون شاذا. ومراده بالشاذ كما نص غير واحد من أهل العلم هو مراد الشافعي، وسيأتي إن شاء الله تعالى من جهة مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. ويلتحق بذلك أنه لا يكون معللا، لأن الشاذ نوع من أنواع العلة التي تلحق بالحديث، الشذوذ نوع من أنواع العلة التي تلحق بالحديث، فكذلك من باب آخر لا يكون منكرا، لا يكون معللا بعلة قادحة فيه. فالحسن عند الترمذي إذن يمكن أن نلخصه بعبارة واحدة فقط، نقول: هو الضعيف ضعفا محتملا إذا تعددت طرق. بس الضعيف ضعفا محتملا، ضعفا محتملا، يبقى أدخلنا الشرط الأول والشرط الإيه؟ الثالث، لا يكون متهما بالكذب ولا يكون شاذا. هذا نعبر عنه بعبارة واحدة فنقول: ضعيف ضعفا محتملا. يعني إيش ضعفا محتملا؟ سيأتي إن شاء الله. ثم قلنا ماذا؟ تعددت طرقه، هذا الشرط الإيش؟ الثاني في كلام الترمذي. فالحاصل إذن أن مراد الترمذي رحمه الله بالحسن هو الضعف، هو الضعيف ضعفا خفيفا أو محتملا إذا تعددت طرقه. وهذا كما حرره ابن الصلاح رحمه الله قسم من أقسام الحسن، وهو الذي يقال فيه الحسن لغيره. يبقى الحسن الذي مر معنا الذي قلنا فيه خفة الضبط وهذه الأشياء، إيش اسمه هذا؟ الحسن لذاته، هذا قسم من أقسام الحديث الحسن، كما أن الصحيح أيضا له قسم: الصحيح لذاته وهو الذي مر في أول الكتاب، والصحيح لغيره وهو الإيش؟ الحسن لذاته إذا تعددت طرق. فالحسن له قسمان: القسم الأول الحسن لذاته، وهو الذي تقدم في أول مبحث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل غير شاذ ولا معلل. أما القسم الثاني فهو هذا الذي نتكلم فيه الآن، وهو الذي جاء في كلام الترمذي: الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا محتملا إذا تعددت طرق. هذا هو مراد الترمذي بالحسن. انتهينا من هذا المبحث الآن. طيب نعود إلى الكلام الأصلي، نحن نتكلم أصالة في ماذا؟ في دفع الإشكال من قول الترمذي حسن غريب. نعود إلى هذا الموضوع. قال: فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه. يعني يريد أن يقول: يا جماعة، إذا أردتم أن تفهموا أقوال الترمذي الأخرى حسن صحيح حسن غريب إلى آخره، فلا ينبغي لكم أن تستحضروا تعريف الترمذي للحسن، لأن هذا يؤدي إلى جزء من الإشكال. وهو كذلك، عندما تستحضر تعريف الترمذي للحسن وتحاول أن تجمع بينه وبين ما يقول حسن صحيح أو حسن غريب إلى آخره، فهذا يؤدي إلى إشكال ولا لا؟ لأنه طيب اعتبر بهذا التعريف الآن وعد معي إلى قوله حسن صحيح، يرحمك الله، حسن صحيح كيف مع تعريف الترمذي هذا؟ معي ولا لا؟ يعني الحسن عند الترمذي يكون راويه غير متهم بالكذب ويروى من غير وجه، لا يكون شاذا. طب حسن صحيح كيف؟ كيف نجمع بين هذا بناء على أنه أراد بالحسن هذا التعريف؟ يعني عندما قال حسن صحيح كان مراده بالحسن هذا التعريف بعينه، فكيف نجمع إذن بين الحسن وبين الإيه؟ الصحيح. فهذا كلام مهم من الحافظ رحمه الله، يؤدي إلى حل جزء من الإشكال، أو يؤدي إلى حل يمكننا أن نقول نصف الإشكال. طيب، قال رحمه الله: كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط، يعني لا يزال يؤيد جوابه هذا، يقول يؤيد جوابي هذا أنه لم يعرف ما يقول فيه إيش صحيح فقط أو غريب فقط، يعني لم يقل والصحيح عندنا كذا وكذا وكذا والغريب عندنا كذا وكذا وكذا. قال: وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. أيضا انتبه معي هنا لأن هذا مبحث مستقل كذلك. تعريف الترمذي للحسن، هل هو تعريف خاص به؟ هل هذا اصطلاح خاص به؟ أم هو اصطلاح لغيره من المحدثين وهو الذي أشهره؟ هذا مبحث مستقر يتكلم فيه العلماء واختلفوا في ذلك، فبعضهم جنح إلى الأول وبعضهم جنح إلى الثاني. ويهمنا هنا أن نستحضر ما ذكرناه في الدرس الماضي أو الذي قبله عندما تكلمنا على قضية إفراد الحسن عن الصحيح. قلنا ماذا؟ قلنا الأصل في أول الأمر أن الحسن كان داخلا في حد الصحيح، ثم حصل إفراده بعد ذلك. وعندما تكلمنا على الترمذي قلنا الترمذي هو أول من أفرد الحديث الحسن اصطلاحا ولا استعمالا؟ قلنا ماذا؟ اصطلاحا لا استعمالا، لأن من قبله استعمل الحديث الحسن ولكن في مراد مختلف عن مراد الترمذي. فإذا كلام الحافظ رحمه الله كلام صحيح من جهة الاصطلاح، أن الترمذي هو الذي جاء بكلمة حسن على هذا الاصطلاح، على هذه الصورة المعينة التي نص عليها في آخر سننه، في العلل الصغير الملحق بآخر السنن. لكن هل هذه الصورة، الصورة التي ذكرها الترمذي لم يستعملها أحد سوى الترمذي؟ يعني لا يكون متهما بالكذب ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا، حديث بهذه الصورة إذا احتج به وعمل به، هل هذا خاص بالترمذي؟ الجواب لا، ولكن الذي اختص به الترمذي هو تسمية هذا القسم حسنا. واضح الكلام ولا لا؟ تسمية هذا القسم حسنا. طيب هذا القسم كان يسمى إيش إذن؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا هو الذي كان يسميه الإمام أحمد ضعيفا، ويقول الضعيف عندي خير من رأي الرجال، ويحتج به ويقدمه على القياس. قال: مراد أحمد بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن. فهذه الصورة كانت واقعة فيما مضى، وكان العلماء يستعملونها ويحتجون بها، لكنهم لم يكونوا يطلقون عليها اسم الإيش؟ الحسن. إنما الترمذي هو الذي أشهر هذا الاستعمال وأشهر هذا الاصطلاح، أنه يطلق الحسن على هذه الصورة. ومن هنا نشأ عندنا القسم الذي يقال له الحسن لغيره. نحن ما عرفنا هذه القسمة إلا من خلال كلام الترمذي وعلى ما حرره ابن الصلاح بعد ذلك، لكن هذا كان موجودا فيما مضى. كما أن الحسن لذاته إيش قلنا فيه؟ كانوا يحتجون به ويسمونه صحيحا، لكن هذا الإفراد إن احنا نفرد صورة الحسن لذاته عن صورة الصحيح لذاته، من أين عرفنا هذا؟ عندما استقر الاصطلاح بعد ذلك. فكذلك بالنسبة للحسن لغيره. والحافظ هنا يقول: ولم ينسله إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. هذه إشارة إلى تعريف من تعريفات الحديث الحسن، وهو الذي تقدم معنا في الكلام. ذكرنا لكم تعريف الخطابي وتعريف من أيضا؟ ابن الجوزي. قلنا تعريف الخطابي هو ماذا؟ ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. عندما ترجع إلى نص عبارة الخطابي تجد أنه نسب هذا التعريف إلى أهل الحديث، وأما الترمذي فإنه قال عندنا. هذه عبارة محتملة، عندنا يعني نفسه، وعندنا يعني أهل الحديث، ربما أراد هذا وربما أراد هذا. طيب عندنا يعني هذا ضمير جمع ويعني به نفسه؟ نعم، كان هذا شائعا بالمناسبة في كلام العلماء من قديم. العالم عندما يتكلم عن نفسه يستخدم ضمير الجمع، وهذا لا حرج فيه، كان العلماء من المتقدمين يستخدمون هذا الأمر، وليس المراد به التعظم ولا التكبر ولا مثل هذه الأشياء، وإنما المراد به إظهار نعمة التلبس بالعلم كما قال بعض أهل العلم في توجيه هذه العبارة. أما طالب العلم المسكين الضعيف فإنه لا ينبغي له أن يستعمل هذه العبارة، أما العلماء فإنه لا بأس أن يستعملوا مثل هذه العبارة. يقول رحمه الله: وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. فهو هنا يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقه لهذا التوجيه، والعلم رزق يعطيه الله تعالى من يشاء. والحافظ رحمه الله تعالى، وقد ذكرت لكم أن هذا التوجيه لم يسبق إليه، بمعنى هذه الصورة، إنه قال يا جماعة الحسن إنما عرفه الترمذي في صورة خاصة وهو ما يقول فيه حسن فقط. هذا الكلام هو الذي تفرد به الحافظ رحمه الله. والحافظ إمام كبير لا شك، وكلامه في غاية من التحرير والدقة، وهو يحل نصف الإشكال ولكن يبقى النصف الآخر. طيب إذن ما المراد من قول الترمذي حسن صحيح، وما المراد من قوله حسن غريب، وما المراد من قوله حسن صحيح غريب إلى آخره؟ الحافظ رحمه الله أتانا بتوجيه مركب من توجيه ابن الصلاح وابن دقيق العيد، وقد ذكرنا ما فيهما، والتوجيهات كثيرة ولا يسلم واحد منها من قبح. لكن من التوجيهات التي تستدعي النظر مع ما يرد عليه أيضا توجيه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي، قال حسن صحيح عند الترمذي يعني، أنا ألخص لكم عبارته في كلمة واحدة، قال يعني صحيح تعدد الطرق. حسن صحيح يعني صحيح تعدد الطرق. كيف يعني؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله في موضع، لأن كلامه يعني في بعض المواضع يختلف، لكن في موضع نص على إدخال الصحيح في حد الترمذي للحسن، وذكرنا أن هذا فيه نظر. لكن بناء على نفس الاستعمال، عندما تتأمل وتنظر في استعمال الترمذي لحسن صحيح، فقد ذكرنا أنه أطلق هذه العبارة على مسألة ماذا؟ أو على صورة ماذا؟ على صورة الصحيح المتفق عليه، يعني من هذه الصور ما يكون كذلك. طيب يعني في نفس استعمال الترمذي لكلمة حسن صحيح هذا الأمر صحيح، بقطع النظر عن إرادة الصحيح في حد الترمذي، هذا شيء وذاك شيء آخر تماما. وبناء عليه فالحسن في قوله حسن صحيح ينصرف إلى تعدد الطرق، فيكون مراده بقوله حسن صحيح أي صحيح تعدد الطرق. طيب حسن صحيح غريب وحسن غريب، على توجيه الحافظ ابن رجب أيضا رحمه الله أنه يعني بالحسن هنا تعدد الطرق من جهة معنى المتن، أن معنى المتن جاء من طرق أخرى، وأما الغرابة فبالنسبة لهذا السند المعين الذي ذكره، يعني غريب من هذا الوجه، من هذا الإسناد، من هذا الطريق، لكن حسن باعتبار أن معناه معنى المتن روي من وجوه أخرى. فإذا قال حسن غريب أي غريب من هذا الوجه، من هذا السند، حسن أي روي معناه معنى متنه من وجوه أخرى. طيب حسن صحيح أي صحيح تعددت طرقه. حسن صحيح غريب أي هو صحيح جاء معنى متنه من غير وجه وهو غريب من هذا الوجه. يبقى إذن في فهم الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الحسن في هذه المواطن ينصرف إلى ماذا؟ إلى تعدد الطرق. يبقى الترجم قول الترمذي حسن لما يقول حسن صحيح حسن غريب إلى آخره، يبقى حسن تساوي متعدد الطرق، صحيح تساوي صحيح على الشرط المعروف عند المحدثين، غريب تساوي غرابة من هذا الوجه من هذا الإسناد. هذا توجيه مقبول ولا لا؟ مقبول جدا ومنطقي ويساعد عليه استعمال الترمذي، لكن يبقى عليه إشكال واحد فقط، وهو طيب ما يقول فيه الترمذي صحيح فقط، صحيح، ومما يقول فيه صحيح ما تتعدد طرقه أيضا. يعني هو يقول حسن صحيح يعني صحيح تعددت إيه؟ طرق. طيب في أحاديث أخرى صحيحة وتعددت طرقها لا يقول فيها الترمذي إلا ماذا؟ صحيح فقط، لا يقول حسن صحيح، فماذا نصنع؟ أيضا هذا إشكال يرد على كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وما من جواب إلا وفيه إشكال. ولهذا صرح بعض الحفاظ المتأخرين بالتوقف في هذه المسألة كما نقله الزركشي في نكته على ابن الصلاح، وقال ما نصه شروط الأئمة أو الأئمة لهم شروط عجيبة، يعني لا تستطيع أن تقف على قاعدة مضطردة يمكن أن تنظر إليها في شروط الأئمة. يعني مثلا من كان موجودا معنا أو من استمع إلى شرح رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، هو ذكر شرطه أم لا؟ لكن تبين لنا في أثناء الدراسة أنه ربما خرجت بعض الأحاديث عن شرطه هذا، فإما أن يعاملها بهذه المعاملة وإما أن يعاملها بطريقة أخرى. فليس هناك شرط مضطرد بنسبة 100% غير موجود. طيب ماذا نصنع؟ الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية لما قال فيه الترمذي رحمه الله هذه العبارات، وننظر في القدر المشترك الذي تشترك فيه هذه الأحاديث، وننظر في مدى اضطراد القاعدة، في مدى اضطراد هذا القاسم المشترك بنسبة كم في المئة، حتى نستخلص ضابطا أغلبيا. شوف الكلام، حتى نستخلص ضابطا أغلبيا لا كليا، لأن أنت علشان تأتي بضابط كلي لن تستطيع، لابد أن تخرج أمثلة. كيف يعني؟ يعني مثلا ما قال فيه الترمذي حسن، هو نص على مراده منه صحيح، لكنه قال في حديث متفق على صحته هذا حديث حسن، فإيش نصنع الآن؟ يبقى ده ضابط إيش؟ أغلبي لا كلي، إذا رمت ضابطا كليا فإنك لن تستطيع. فنحن إذن بحاجة إلى ضابط أغلبي يمكننا أن نقول هذا مراد الترمذي غالبا عندما يقول حسن صحيح حسن غريب إلى آخره. وبكل حال فهذه المسألة من المسائل الاصطلاحية الدقيقة التي لا ينبني عليها كثير عمل، يعني لا تؤثر من الناحية العملية على صحة الحديث أو ضعفه. الحديث يخضع للدراسة وتنظر في طرقه وينظر في كلام الأئمة عليه، يخرج في النهاية أنه صحيح، يخرج في النهاية أنه ضعيف، ربما قال فيه الترمذي حسن وهو ضعيف، ربما قال فيه صحيح وهو ليس كذلك، ربما يكون حسنا ربما يكون غير ذلك. فهذه كلها مسائل اصطلاحية المقصود منها معرفة مراد الأئمة، لكن من الناحية العملية ليس هناك شيء يترتب على هذا. الحديث يحكم عليه بحسب ما يستحق من الدراسة وبحسب أقوال العلماء. نقف هنا إن شاء الله.